وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أدلة الاختاريين على وجوب الاختيار، وقلنا هناك دليلان ليسا مهمين، بل المهم هو الثالث. الدليل الأول هو التمسك بالآيات الكريمة، مثل لا تقف ما ليس لك به علم، واتقوا الله ما استطعتم، وما شاكل ذلك من الآيات الكريمة. وأجبنا أو لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وأجبنا بأنه بعد تمام الدليل البراءة في الشبهة تهلك بعد ما يصدق، وما يصدق بعد لا تلقوا ما ليس لك به عند العلم، وما يصدقنا بعد. ثم انتقلنا إلى الدليل الثاني وهو الروايات. أخوك دينك فاحكم أو حف عند الشبهة، فإن الوقوف عند الشبهة خير من امتحان الحلكة. محاضرتنا جديدة من الآن، لما اتضح الجواب الآن شوي أريد أوضح الجواب حتى انتقل للثالث. قلنا وقد اتضح الجواب، يا بيت اتضح الجواب عن هذا الدليل الثاني، ووجه ذلك أما بالنسبة إلى الأول، أعني كيف عند الشبهة، فباعتبار أن عنوان الشبهة ليس بثابت بعد تمامية دليل البراءة، بل يصير ذلك واردا أو حاكما على هذا، يعني هذا يبقى يقف عند الشبهة. ومع التنزل فأقصى ما يحصل هو المعارضة، وبالتالي وهي غير مستقرة، وهي غير مستقرة، أي يمكن الجمع العرفي بحمل هذا على الاستقرار بقرينة ذات المجوز للارتكاب، فيحمل أمر خير على الاستقرار. هذا بالنسبة للدليل الأول. وأما الثاني يعني أخوك دينك فاحذر، فالمقصود فاحذر لدينك يعني عند الشبهات. كلمة عند الشبهات مقصودة ومقدرة جزماً، وإلا فكيف أحساس لديني؟ لا معنى له إلا بالشبهات. وقد قلنا قبل قليل أن الشبهة مرتفعة بعد ثمانية دليل البراءة، ومع التنزل يحمل هذا الأمر على الاستحباب. ولا نطيل أكثر من هذا، والمهم كما قلنا هو الدليل الثالث وحاصله. إن بإمكان الإخباري أن يقول أنا أسلم تمامية دليل البراءة على جريانها، يعني البراءة في موارد الشرك البدوي، إني أقبل وأسلم بذلك، ولكني اقول اذا كانت الشبهة بدوية تبرع بدل، ولكني ادعي ان كل الشبهات البدوية تتحول وش الصفات الحية تتحول اي تتحول الى شبهات مقرونة بالعلم الاجمالي. وفي مورد الشبهة المقرونة بالعلم الاجمالي لا يدري الاصل الترخيصي، فلو كانت عندي اواني عشرة مثلا وعلمت بنجاسة واحد منها فالاصل الترخيصي مثل ما الاصل الترخيصي اصل الطهارة هو اصل البراءة لا يجري، لأنه إما أن نجريه في الجميع وهو قلقل علم الإجمال فيلزم التصديق في المخالفة القطعية، أو في بعض دون بعض وهو ترجيح بلا مرجح، أو في غير المعين وهو لا وجود له، وفي مقامنا ندعي وجود علم إجمالي. أما كيف يتشكل ذلك العلم الإجمالي؟ الضرافة هي هنا، الضرافة هنا، وذلك باعتبار أن الشخص أن المكلف حينما يتوجه إلى أنه توجد شريعة باسم شريعة الإسلام فهو يجزم بأن بعض الموارد في هذه الشريعة هو محرم جزما، وإلا فلا يحتمل أن الشريعة لا يوجد فيها حرام، بل الجميع مباح مباح. فبالتالي بعدما يلتفت إلى هذه القضية سوف يقول في نفسه لو فرضنا أن دائرة الشبهات ألف عددها ألف فحتما بعض هذه الألف هو محرم، وما دام البعض محرم فأصل البراءة لا يمكن أن يجري في كل واحد من هذه الأفراد الآن. تماما كما قلنا في مثال الأواني العشرة التي يعلم بأن واحد منها نجس، هكذا قل أو قل هكذا قل أو قل إن المكلف إذا راجع الأخبار يجد أنها تثبت حرة حرمت كثير من الأشياء. العصير الزبيبي، العنبي إذا غلا، أو كالتمرين، أو النجس، الأشياء النجسة، أو. ولا يحتمل أن جميع هذه الأخبار الدالة على حرمة هذه الأشياء كلها شنو؟ كلها كاذبة. ولا توجد، يعني لا توجد حرمة في هذه الموارد التي دلت عليها الأخبار. بل حجما بعض هذه الأخبار ولو واحد صادق. وليس كل الأدب فيتولد علم إجمالي بثبوت بعض المحرمات في دائرة الشبهات أو المشتبهات. والخلاصة، لو كانت عدد المشتبهات بمقدار 1000، فالمكلف يجزم بأن بعض هذا 1000 محرم، ويتحقق له علم إجمالي بذلك. وسبب هذا العلم الإجمالي أحد أمرين: إما أنه نفس اضطراب وجود شريعة هو يلازم وجود محرمة، فإن الشريعة لا يحتمل أن تكون بأجمعها هي مباحة. إذا حاز إلى فحص فيه ونظر فيه الأخبار، إن السبب إما هذا سبب العلم الإجمالي، أو سبب العلم الإجمالي إيش؟ ملاحظة الأخبار. فإن بعض الأخبار تدل على حرمة هذا أو ذاك أو ذاك، تدل على حرمة الحصير أو على حرمة الخمر أو على حرمة وما شابه. ولا يحتمل أن كل هذه الأخبار هي كاذبة، بل والله هذا عجيب كناية عن العلم والجهل، هذا مقصود من والله. أجزم بأنه بعضها مطابق للواقع وأن هناك حرمة. لا يحتمل كل هذه الأخبار كاذبة، فبالتالي يحصل علم إجمالي بوجود بعض المحرمات في دائرة الشبهات، إما لذاك السبب وهو نفس اضطراب الشريعة، أو لهذا السبب وهو النظر بالأخبار. كيف؟ هذا بعد الأمر يمنع. يعني هذه مو قضية مهمة، لأنه وجود العلم الإجمالي بتحقق بعض المحرمات هذا شيء واضح، مش تريد تقول منا شذي نسميه، الأمر لا بأس به. فإذا حصل هذا العلم الإجمالي الذي لا يمكن لأحد أن ينكره، فعلى هذا الأساس أي شبهة من الشبهات إذا أردنا أن نتمسك فيها بأصل البراءة سوف لا يجوز، لأن الشبهات تحولت من كونها بدوية إلى كونها مقرونة بالعلم الإجمالي. وبالمقرونة بالعلم الإجمالي وبالشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي لا يجوز الرجوع إلى البراءة، لأنه هذا حكي زايد. أدري أنا حكي زايد، لأنه إما أن نطبق البراءة للجميع وهو قلب العلم الإجماع، أو في بعض معين دون بعض وهو بلا مرجع، أو في بعض غير معين وهو لا وجود له، فلا يمكن جريان الأصل. وإنما هذا ما شاء القضية لطيفة قبول، كنا نحد سابقا الشبهة شبهة، كنا نحدها شبهة بدوية، باعتبار أننا كنا ننظر إليها وحدها. فمثلا العصير العنبي أو الزبيب إذا شكينا في حرمته بالغليان نقول هذه شبهة بدوية، فنجري البراءة فيها. إنما كلها نعودها بدوية باعتبار كنا نلتفت فقط وفقط إلمن إلى العصير العنبي أو الزبيب، وما كنا نمد بصرنا إلمن إلى دائرة الشبهات. والحال أنه العصير العنبي فرد من أفرادي، فرد من أفرادي الشبهات، مجموع الشبهات، ومجموع الشبهات حيث نعلم بوجود محرم واحد أو أكثر فيها قسما، فسوف لا يمكن جريان أصل براءة لأجل العلم الإجمالي المذكور، وهو شيء ظريف ولطيف. وقد اختلف الأصوليون في كيفية التخلص من هذا العلم الإجمالي، وأنه منحل انحلالا حقيقيا، أو أنه منحل انحلالا حكميا، أو أنه منحل انحلالا تعبديا. إذن الأصوليون اتفقوا على أن هذا العلم الإجمالي هو منحل، ولا بد أن نقول منحل. أما بأي انحلال حقيقي احتمال، حكمي احتمال، تعبدي احتمال ثالث. وفي البداية لا بد من توضيح هذه المصطلحات الثلاثة، وبعد توضيحها إن شاء الله ندخل في الأجوبة التي يمكن أن نرد بها من خلالها هذا العلم الإجمالي. أما توضيح هذه المصطلحات الثلاثة، أما الانحلال الحقيقي فيقصد منه أن العلم الإجمالي يزول حقيقة وينحل حقيقة، بمعنى يزول حقيقة ويتحول إلى علم تفصيلي وشبهي، كما إذا فرض أننا كنا نعلم بنجاة أحد إناءين لوقوع قطرة دم فيه، ما ندري في هذا الإناء أو في هذا الإناء، ثم بعد ذلك فتحنا الضياء ودققنا لاحظنا وإذا بقدرة الدم فهي واقعة وين؟ في هذا الإناء الأول. فهنا ينحل العلم الإجمالي انحلالا حقيقيا، يعني لا يوجد في النفس بعد هذا علم إجمالي، بل الأول نعلم تفصيلا بأنه نجس، والثاني شرطي، وهي مصدر فائدة جانبية. الثاني ليش نقول فيه شرط بدني؟ وبعد هي قطرة الدم واضحة وين؟ وبالأول ليش الثاني تقول شرط بدني؟ أنا لما شفت على أولها أدرس هاي الشبهة كان تجي شنو؟ إذا أخاف أن تجي هي الذهن ومن الجواب صحيح القطرة ما واضحة، لكن صاحب احتمال هو نجس من جهتين، هو تقدر تعتبر شيئا من الأشياء لولا أصل الطهارة، أقول لك تقدر تقول أي شيء من الأشياء في الدنيا غير البحر وسط البحر، أي البحر والنهر هاي ما لنا شغل فيها، تبني الأشياء اللي هي عندنا تقدر تقول هذا طاهر جسمه، لا تبغى أكو شك بين كل شيء من الأشياء. فهذا الإناء الثاني صحيح أعلم بأنه قطرة ما واقعة، لكن ما تقدر تعرف تقول والله هو إذا هاي بعد الكلمتين واضحة، تقدر تقول والله طاهر، فهذا احتمال أنه نجس لسبب من الأسباب الأخرى غير هذه القطرة، فشك بدوي هو هذا الانحلال الحقيقي. وأما الانحلال الحكمي فكما لو فرضنا أني كنت أعلم بنجاسة أحد الإناءين ولكني كنت مضطرا إلى تناول أحدهما، ليش ليش مضطر؟ شو الشغل السديد؟ خصوصا جدا ودنيا صيف تموت إذا ما أشربت الأوقع، فإن هذا الاضطراب مجوز بعد وقع عن أمتي مضطروا إيه؟ بس هذا الاضطرار مرة يكون قبل العلم الإجمالي، مرة يكون أنا ما لي أدخل من الأخير، ومرة يكون ثاني كلام هو هذا، ومرة بعد العلم الإجمالي. إنه في هذه الحالة يحصل انحلال حكمي، بمعنى أنه أصل الطهارة، أصل الطهارة بمعنى أن المضطر إليه يجوز شرب جسمان، يجوز شرب جسمان لأجل الاضطرار حتى لو كان نجس في علم الله، هو يجوز شرب لأجل أنه مضطر بلا شرب. ويبقى الآخر يلي فيه أصل الطهارة بلا معارض، فالأول يجوز شربه للاضطرار مو لأجل الطهارة، حتى كل معارض، فالأول يجوز شربه لأجل الاضطرار، والثاني يجري بعد فيه أصل الطهارة أو أصل البراءة بلا معارض آنذاك، وهذا يصطلح عليه بالانحلال الحكمي والوجه والإنسان، لأن العلم الإجمالي ثابت حقيقة، الإجمالي للنجاسة وليس بذلك عن النفس، بل هو ثابت حقيقة، ولكنه ليس بمنجز أو ليس منجزا، ولا يورث ولا يثبت التنجيز بسبب أن الأصل يجري في أحد الطرفين من دون معارضة. هذا يعبر عنه انحل حكمه، يعني زال اثره وحكمه وهو التنجيز، وبقي هو بنفسه، هو باقي بنفسه بس حكمه واثره ليس بموجود. هذا انحلال حكمه اخطر ظن مصطلحات النبي النشان، فيحتاج الى تكرار. واما الانحلال التعبدي فالمقصود منه ما إذا فرض أني أعلم بنجاسة أحد إناءين ثم جاءت أمارة تشهد بأن النجس هو هذا يعني الأول
مثلا.
فهنا قد يقال بأن دليل الأمارة حينما يحبذني بأن هذا نجس رغم أني لا أعلم لأنه حكما هو النجس والأمارة لا تفيد حسب الفرض لا تفيد شنو العلم. إذا حصل لك علم من هذه الأمارة هذا مطلب ثاني. لا 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 أهمية وارتكب الطرف الثاني دون محظورين فهو قد عبدني بانحلال العلم الإجمالي من دون أن إلى ذكر عدم معارضة الأصول بل هو هذا الدليل الحسي في العمار وعبدني بشيئين يعني الأول نجس ويعقدني ايضا بالدلاله الالتزاميه على ان العلم الاجمالي لا اثر له. هذا ما يمكن ان يصرح عليه بالانحلال التعبدي بعد اتباع هذه المصطلحات الثلاثه. ناتي الى الاجوبه التي يمكن ذكرها في هذا المجال. الجواب الأول حط عنوانه واتخذ فيه إلى غد إن شاء الله تعالى إذا في تطور نفسه شد الرجاع بسيط ما في شيء. الجواب الأول ما يخطر إلى الذهن باقي أبي بدئين أنا أول ما شفت أخرج درس وهذا كان يجي وهذا الجواب يجي للذهن إيش ما في زور تجر ذهنكم هذا الجواب وذلك بأن يقال صحيح نحن عندنا علم إجمالي لأن الألف شبهة حجما يوجد فيها واحد أو اثنين أو خمسة أو عشرة هي محرمة صحيح ولكن بعد أن نراجع الروايات والمفروض أنها تشخص تقول إن غلى العصير العنبي فهو حرام وتشخص أيضا الخمر حرام الشرقة حرام الشيء الفلاني حرام فنحذر على 10 أو 20 رواية الجل علامة على الفرق يعني بمقدار المعلوم هذا ما الأخرى يعني بمقدار المعلوم بالإجماع. فلو كنا نعلم بأن الحرام الثابت طبعا 10 موارد نحن من خلال الروايات يمكن نجيب 10 روايات الجل علامة على 10 محرمات وبذلك لا يبقى العلم إجمالي في الباقي غير الحشرة التي في بها الرواية يعني 990 راح يتشك كل وزارة فندري حينئذ البراءة بلا على يد الذهن ولا بلا محدود. هذا الجواب الأول إذا برد تام أو ليس بتام إلى أبد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.